بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الشنقيطي رحمه الله: سورة المائدة. وقوله تعالى: اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. قال: هذه الآية الكريمة تدل بعمومها على إباحة ذبائح أهل الكتاب مطلقا ولو سموا عليها غير الله أو سكتوا ولم يسموا الله ولا غيره، لأن الكل داخل في طعامهم. وقد قال ابن عباس وأبو أمامة ومجاهد وسعيد بن جبير وعكرمة وعطاء والحسن ومكحول وإبراهيم النخعي والسدي ومقاتل بن حيان: إن المراد بطعامهم ذبائحهم. وطعام الذين أوتوا الكتاب المراد بها الذبائح، لأن الطعام الذي ليس بذبيحة لا يحتاج أن يذكر في هذا الموضع، فهو حلال سواء كان من أهل الكتاب أو من غيره. فالمراد بالطعام هنا إيش؟ الذبائح. كما نقله عنهم ابن كثير ونقله البخاري عن ابن عباس قال: ودخول ذبائحهم في طعامهم أجمع عليه المسلمون. إذن الإشكال في هذه الآية ما هو؟ أن الآية عامة، ذبائح أهل الكتاب حل لكم. طيب، هذا يتعارض مع الأدلة التي فيها أنه لا يجوز أكل ما أهل لغير الله به، ولا يجوز أكل ما لم يذكر اسم الله عليه. قال: مع أنه جاءت آيات أخرى تدل على أن ما سمي عليه غير الله لا يجوز أكله، ولا وعلى أن ما لم يذكر اسم الله عليه لا يجوز أكله أيضا. أما التي دلت على منع أكل ما ذكر عليه اسم الله اسم غير الله فكقوله: وما أهل به لغير الله. وقوله: وما أهل لغير الله به، وقوله: أو فسقا أهل لغير الله. والمراد بالإهلال رفع الصوت باسم غير الله عند الذبح. وأما التي دلت على منع أكل ما لم يذكر اسم الله عليه فكقوله: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. فهذه الآية الآن عامة، والآية الأولى عامة: طعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، وهنا: لا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. فهذا تعارض في الظاهر. قوله فكلوا وقوله تعالى فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين، وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه، فإنه يفهم منه عدم الأكل مما لم يذكر اسم الله عليه. والجواب عن مثل هذا مشتمل على مبحثين: المبحث الأول في وجه الجمع بين عموم آية وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، هذه آية عامة سواء سمى أو لم يسمي، مع عموم الآيات المحرمة لما أهل به لغير الله فيما إذا سمى الكتابي على ذبيحته غير الله بأن أهل بها للصليب أو عيسى أو نحو ذلك. والوجه الثاني في وجه الجمع بين آية وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم أيضا مع قوله: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، فيما إذا لم يسم الكتاب الله ولا غيره على ذبيحته. فإذن الآية فيها إشكالان: الإشكال الأول أنها تتعارض مع الأدلة التي فيها تحريم الأكل مما أهل لغير الله به، والثاني أنها تتعارض في الظاهر مع الآيات والأحاديث التي فيها تحريم أكل ما لم يذكر اسم الله عليه. قال: أما المبحث الأول فحاصله أن بين قوله تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وبين قوله وما أهل لغير الله به عموما وخصوصا من وجه: تنفرد آية وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم في الخبز والجبن من طعامهم مثلا. طعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، الخبز والجبن وما كان من هذا الباب، فإنه لا يدخل في باب ما أهل لغير الله. وتنفرد آية وما أهل لغير الله به في ذبح الوثني لوثنه، هو من طعام الذين أوتوا الكتاب لكنه يذبح للوثن، ويجتمعان في ذبيحة الكتاب التي أهل بها لغير الله كالصليب أو عيسى، فعموم قوله وما أهل لغير الله به يقتضي تحريمها، وعموم قوله وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم يقتضي حليتها. وهذا هو الإشكال. وقد تقرر في علم الأصول أن الأعمين من وجه يتعارضان في الصورة التي يجتمعان فيها، فيجب الترجيح بينهما، والراجح منهما يقدم ويخصص به عموم الآخر كما قدمنا في سورة النساء في الجمع بين قوله وأن تجمع بين الأختين مع قوله أو ما ملكت أيمانهم، وكما أشار له صاحب مراقي السعود بقوله وإن يكن العموم من وجه ظهر فالحكم بالترجيح حتما معتبر، معنى إذا تعارض عمومان لا بد من ترجيح أحد العمومين على الآخر. فإذا حققت ذلك فاعلم أن العلماء اختلفوا في هذين العمومين أيهما أرجح. الآن هو يريد أن يبين وجه الترجيح بين طعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وبين ما أهل لغير الله به، وسيأتي بعد ذلك للترجيح بين طعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وبين ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. فإذا حققت ذلك فاعلم أن العلماء اختلفوا في هذين العمومين أيهما أرجح. فالجمهور على ترجيح الآيات المحرمة، وهو مذهب الشافعي ورواية عن مالك ورواية إسماعيل بن سعيد عن الإمام أحمد كما ذكره صاحب المغني، وهو قول ابن عمر وربيعة كما نقله عنهما البغوي في تفسيره، وذكره النووي في شرح المهذب عن علي وعائشة. فيكون معنى الآية وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، أي ما لم يذبحوه لغير الله، ما لم يهلوا به لغير الله بهذا القيد. ورجح بعضهم عموم آية التحليل بأن الله أحل ذبائحهم وهو أعلم بما يقولون، كما احتج به الشعبي وعطى على إباحة ما أهلوا به لغير الله، وهذا القول بعيد. قال مقيد عفى الله عنه: الذي يظهر والله تعالى أعلم أن عموم آيات المنع أرجح وأحق بالاعتبار من طرق متعددة، منها إذن فالراجح هو قول الجماهير أن ما ذبحه الكتابي وأهل به لغير الله لا يجوز، تقييدا لآية وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم بالآيات التي فيها التحريم من أكل ما أهل لغير الله به، لقراء كثيرة وأدلة وقواعد، منها قال قوله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، وقوله صلى الله عليه وسلم: والإثم ما حاك في النفس، وهذا شيء قد اختلف فيه، وما دام أنه على هذا الحال فتقديم المنع أولى. قال وقوله صلى الله عليه وسلم: من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومنها أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح كما تقرر في الأصول، وينبني على ذلك أن النهي إذا تعارض مع الإباحة كما هنا فالنهي أولى بالتقديم والاعتبار، إذا تعارض نهي وإباحة الأولى أن يتوقف عن الفعل، لأن ترك مباح أهون من ارتكاب محرم. بل صرح جماهير من الأصوليين بأن النص الدال على الإباحة في المرتبة الثالثة من النص الدال على نهي التحريم، لأن نهي التحريم مقدم على الأمر الدال على الوجوب لما ذكرنا من تقديم درء المفاسد على جلب المصالح، يعني إذا تعارض الأدلة في الظاهر هذا فيه النهي وهذا فيه الوجوب أيهما يقدم؟ يقدم النهي، درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، هذا الدليل فيه التحريم ظاهره التحريم وذاك الدليل ظاهره وجوب الفعل، فهل نفعل أم نترك؟ الأولى الترك. قال والدال على الأمر مقدم على الدال على الإباحة للاحتياط في البراءة من عهدة الطلب، وقد أشار إلى هذا صاحب مراقي السعود في مبحث الترجيح باعتبار المدلول بقوله وناقل ومثبت والآمر بعد النواهي ثم هذا الآخر على الإباحة، أين معنى قوله الأمر بعد النواهي أنما دل على الأمر بعدما دل على النهي، فالدال على النهي والمقدم، وقولها ثم هذا الآخر على الإباحة يعني أن النص الدال على الأمر مقدم على الإباحة كما ذكرنا، فتحصل أن الأول النهي فالأمر فالإباحة، فظهر تقديم النهي عما أهل به لغير الله على إباحة طعام أهل الكتاب. إذن فعموم قوله تعالى اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم هذا مخصص، مخصص بما أهل لله، أما إذا أهلوا به لغير الله فإنه لا يجوز أكله للأدلة الأخرى التي فيها تحريم أكل ما أهل به لغير الله. هذا خلاصة المسألة الأولى. قال: واعلم أن العلماء اختلفوا فيما حرم على أهل الكتاب كشحم الجوف من البقر والغنم المحرم على اليهود، هل يباح للمسلم مما ذبحه اليهودي؟ اليهودي يذبح أو الكتابي يذبح مثلا البقرة أو الغنم ولا يهل بها لغير الله، فهل يجوز أكلها؟ يجوز. طيب، فهل يجوز أكل ما حرم عليه؟ فإن الله عز وجل حرم عليهم الشحوم. قال: فالجمهور على إباحة ذلك للمسلم، لأن الذكاة لا تتجزأ، وكرهه مالك، ومنعه بعض أصحابه كابن القاسم وأشهب، واحتج عليهم الجمهور بحجج لا ينهض الاحتجاج بها عليهم فيما يظهر. وإيضاح ذلك أن أصحاب مالك احتجوا بقوله: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. قالوا: المحرم عليهم ليس من طعامهم، حتى يدخل فيما أحلته الآية قوله: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. تقدم أن المراد بالطعام هنا إيش؟ الذبائح، والذبائح هي طعامهم إلا الشحم، الشحم ليس من طعامهم، إذن لا يدخل في الآية، فالأصل فيه الحل لهذه الأمة. قال: فاحتج عليهم الجمهور بما ثبت في البخاري من تقرير النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن مغفل على أخذه جرابا من شحم اليهود يوم خيبر، أخذ هذا الجراب وكان يأكل منه وهو من شحم اليهود وهو محرم عليهم. وبما رواه الإمام أحمد عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم أضافه يهودي على خبز شعير وإهالة سنخة، أي ودك متغير الريح. وبقصة الشاة المسمومة التي سمتها اليهودية له صلى الله عليه وسلم ونهش من ذراعها ومات منها بشر بن البراء بن المعرور، وهي مشهورة صحيحة، قالوا إنه صلى الله عليه وسلم عزم على أكلها هو ومن معه، ولم يسألهم هل نزعوا منها ما يعتقدون تحريمه من شحمها أو لا. وقد تقرر في الأصول أن ترك الاستفصال بمنزلة العموم في الأقوال، كما أشار له في مراق السعود بقوله: ونزل أن ترك الاستفصال منزلة العموم في المقالي. والذي يظهر لمقيده عفى الله عنه أن هذه الأدلة ليس فيها حجة على أصحاب مالك. أما حديث ابن مغفل وأنس فليس في واحد منهما النص على خصوص الشحم المحرم عليهم، ومطلق الشحم ليس حراما عليهم، فما هو المحرم عليهم؟ قال: بدليل قوله: إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم، يعني هذا مباح، فلعل الشحم ذاك الذي أكله عبد الله بن مغفل من هذا النوع المباح لهم. فما في الحديثين أعم من محل النزاع، والدليل على الأعم ليس دليلا على الأخص، لأن وجود الأعم لا يقتضي وجود الأخص بإجماع العقلاء، ومثل رد هذا الاحتجاج بما ذكرنا هو القادح في الدليل المعروف عند الأصوليين بالقول الموجب، وأشار له صاحب المراقي بقوله: والقول بالموجب قدحه جلا، وهو تسليم الدليل مسجلا، مع مانع أن الدليل استلزم لما من الصور فيه اختصم. أما القول الموجب عند البيانيين فهو من أقسام البديع المعنوي، وهو ضربان معروفان في علم البلاغة، وقصدنا هنا القول بالموجب الاصطلاحي الأصولي للبياني. وأما تركه صلى الله عليه وسلم للاستفصال في شاة اليهودية فلا يخفى أنه لا دليل فيه، لأنه صلى الله عليه وسلم ينظر بعينه، فهو سيأكل من الشاة وما كان من الشحم المحرم عليهم سيتركه، ولا يخفى عليه شحم الجوف ولا شحم الحوايا ولا الشحم المختلط بعظم كما هو ضروري، فلا حاجة إلى السؤال عن محسوس حاضر. وأجرى الأقوال على الأصول في مثل الشحم المذكور الكراهة التنزيهية، لعدم دليل جازم على الحل أو التحريم، لأن ما يعتقد الشخص أنه حرام عليه ليس من طعامه، والذكاء لا يظهر تجزؤها، فحكم المسألة مشتبهة، ومن ترك الشبهات استبرأ لدينه وعرضه. إذن فخلاصة ما تقدم أن ذبيحة أهل الكتاب إذا أهلت لغير الله فإنها لا تجوز، وهي مخصوصة من الآية، وإن كان قد أهل بها صاحبها لله عز وجل فإنه يجوز أكلها. فإن كان فيها شحم فهل يأكل الشحم لأنه محرم على أهل الكتاب؟ الجواب كما قال المؤلف هنا: تركه أحسن، تركه أحسن، وإلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قدمت له تلك الشاة واستضافه اليهودي على ذلك الودك، وهكذا عبد الله بن مغفل أخذ الجراب شحم وأكل منه، وليس فيه دليل أن هذا الشحم هو من الشحم الذي أباحه الله عز وجل لأهل الكتاب. هذا هو القسم الأول من الآية. القسم الثاني: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، تعارض هذا مع قوله: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. وهذا سيأتي في الدرس الذي بعده. والظاهر أن الصحيح أنه كالقسم الأول، فالآية عامة مخصوصة. سيأتي هذا القسم الذي فيه لا يدرى هل ذبح لغير الله أم لله، سيأتي في كلام المؤلف.